بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلاله واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يبارك فيما نقول وفيما نسمع. إخواني وأخواتي، حديثي معكم في هذا اليوم حديث غاية في الأهمية، ذلك أنه يدور حول موضوع من أهم الموضوعات التي حصل خلط فيها في هذا العالم، وحصل ارتباك في واقع الأمر عند كثير من الناس، فتداخلت الأمور وتشابكت الرؤى والتصورات حول هذا الأمر. هذا الأمر هو فيما يتعلق بقضية احترام التخصصات. ربنا جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم وميز بينهم، فجعل الغني والفقير، جعل العالم والجاهل، جعل الحاكم والمحكوم، جعل الذكر، خلق الذكر والأنثى. هؤلاء الخلق حتى فيما بينهم تجد عندهم جملة من الصفات، جملة من الأشياء التي كل عضو مثلا أو كل صفة تقوم بمهمة معينة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهناك وظائف حتى في البدن، الآن رزق الله عز وجل الإنسان أشياء، منها السمع والبصر والفؤاد واللسان والجوارح والأطراف، ما يمكن أبدا أن يقوم عضو مقام عضو. سمعتم بربكم أن أحدا جعل البصر يقوم مقام السمع أو السمع يقوم مقام البصر؟ ما يمكن. هل سمعتم بأن هناك عضو من الأعضاء الذي خلقه الله عز وجل لمهمة ولغاية ولهدف يقوم مقام عضو آخر يختلف عنه تماما؟ ما يمكن. ولذلك التخصصات هذه إذا تأملنا لما نأتي ونستقرأ كتاب الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نستقرأ الواقع، نعمل العقل، فنجد بأن هذه الحياة قائمة على في واقع الأمر احترام التخصصات. فمتى ما إن احترم الناس التخصصات بحرت سفينة حياتهم إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل، ومتى ما إن ترك الناس قضية احترام التخصصات تداخلت الأمور وتشابكت، ولا يمكن أبدا أن تكون الحياة على حالة من الهدوء والاستقرار وعلى حالة من الطمأنينة. فمثلا نأتي إلى أنبياء الله جل وعلا. ربنا جل وعلا خلق الخلق وجعل صفوة الخلق الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الأنبياء والمرسلين خصهم الله عز وجل بخصائص وميزهم بمزايا وجعل لهم وظائف وجعل لهم اختصاصات. فمثلا ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، يعني ما له علاقة بالقوم الآخرين، ما له علاقة بالبلدة الثانية. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الخلق عامة، بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. لاحظ كيف أن الله عز وجل ميز هذا النبي، ولذلك استحق أن يكون خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء عددهم كثير، جعل الله عز وجل أفضلهم أولو العزم وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لاحظ إبراهيم، قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، موسى وكلم الله موسى تكليما، عيسى روح الله أضافه إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم، هذا جانب عظيم جدا. إسماعيل عليه السلام مثلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، زكريا إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. فالمقصود بأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، ولذلك تجد مثل هذه التخصصات ومثل هذه المواصفات موجودة حتى في أنبياء الله وفي رسل الله عز وجل، كذلك حتى في البلدان وفي الأماكن وفي الأزمان. الله عز وجل خص بعض الأزمان بمزيد تشريف، شهر رمضان أفضل الشهور. يأتي واحد يقول لا نريد أن نجعل شهر شعبان أفضل الشهور، ما يمكن، لأن الله عز وجل جعل هذا الشهر أفضل الشهور، يوم الجمعة أفضل الأيام. يأتي شخص يقول لا نجعل كذا، ما يمكن، ليلة القدر أفضل ليلة مثلا، العشر الأخير أفضل الليالي، العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. في الأماكن مكة أعظم البقاع، تأتي بعدها المدينة، ما يمكن أنها تحرك ويقال والله هذه أفضل. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلتفت إلى مثل هذا الأمر. يعني مثلا لما انفلت عليه شيطان، كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فانفلت الشيطان بشعلة من نار يريد أن يحرق فيها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فالله حماه فقبض على الشيطان وخنقه حتى يقول وجدت برد لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تذكرت، يقول يعني أردت أن أربطه، أربط الشيطان، يعني أراد أن يربط الشيطان، يقول أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله أكبر. شوف التفاتة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا الأمر. قال سليمان دعا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، لأن سليمان سخر الله له الريح وسخر الله له الجن كذلك، منهم الغواص ومنهم البناء ومنهم كذا، سخرهم الله عز وجل لخدمته، ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صنف أصحابه من حيث التخصصات، صنفهم من حيث التخصصات، ولذلك مثلا أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بينه وبين من بعده كما بين السماء والأرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه كثيرا وزكاه وبين مقامه ومنزلته عند الله وأيضا عند النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عملي وبترجمة عملية واقعية من خلال التصاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لجميع الصحابة أن يهاجر إلا أبا بكر منعه، فكان أبو بكر يتطلع لهذه الصحبة العظيمة. الله أكبر. نعم هذا أفضل الأمة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي برتوة أمام العلماء، يعني بمسافة بخطوات أمام العلماء، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني مسائل أحكام الحلال والحرام هو المرجع في ذلك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس إذا عندكم شيء بعدي مما يشكل عليكم في قضايا الحلال ارجعوا لمعاذ. ثم يقول وأقضاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وهبه الله عز وجل جملة من الصفات، جملة من السلوكيات، فعلا مؤهل إلى أن يكون قاضيا، ولذلك قضاء علي رضي الله عنه مشهور، قضاء علي مشهور، هذا التخصص، فكان الناس يرجعون إليه. حتى مثلا في عصر أبي بكر وعمر كان علي حاضر، كان حاضرا موجودا، وكان يستشار، وكان رضي الله عنه يبدي رأيه بشكل واضح، وكان يؤخذ بقوله. عمر رضي الله عنه هذا العملاق أيضا من عمالقة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن عمر ملئ دينا وإيمانا، وبيّن يعني أشار إلى أن عمر رضي الله عنه يصلح للإمامة العظمى، وهناك جملة من الأحاديث كلها تفيد هذا المعنى. عندنا زيد بن ثابت أفرضكم زيد كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث في السنن محل كلام عندها، لكن أفرضكم زيد، كان الناس يرجعون إلى زيد في الفرائض، مشهور الآن، مشهور الآن حتى في كتب الفرائض تجد إيش أفرضكم زيد. كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يولي مثلا المهام العظمى القيادية في قضايا الجهاد وكذا خالد بن الوليد، وخالد رضي الله عنه أسلم متأخرا لكن خالد يصرح لهذا المقام، هذا تخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في خالد المواصفات القائد، مواصفات البطل، مواصفات المغوار، ومصحوبة بذكاء ودهاء، وفعلا ولاه عليه الصلاة والسلام جملة من المهام. وكذلك يعني استمر الأمر في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا تخصصه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مثلا أبو موسى الأشعري فهم الصحابة من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى أنه رجل يصلح أن يكون حكما وقاضيا، ولذلك أبو موسى الأشعري تولى القضاء لأربعة خلفاء، في عهد أبي بكر كان قاضيا ورضيه، في عهد عمر كان قاضيا ورضيه، في عهد عثمان كان قاضيا ورضيه، وفي عهد علي رضي الله عنه كان قاضيا ورضيه. خلاص تخصص، هذه من التخصصات التي كانت معمول بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعني يحترم هذه التخصصات وهذه الأشياء، حتى في قضايا العباد كان مثلا يرى في فلان من الصحابة زهد وورع مثلا، فيعني وعنده جلد على قضية العبادة فيشجعه في هذا الأمر. من الناس من يكون عنده يعني أمر من العبادات غير ذلك فيشجعه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود أقرأكم مثلا ابن أم عبد، حتى كان يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. إخواني وأخواتي، أنا لا أريد أن أسهب وأسترسل في ذكر قضايا التخصصات في ديننا، فديننا ولله الحمد دين عظيم، دين يدعو إلى احترام التخصصات، دين يدعو إلى احترام المواهب، دين يدعو إلى وضع الأمور في نصابها، وضع الأمور في نصابها. وللأسف الشديد حصل كثير من العبث في قضايا التخصصات، وهذه التخصصات تدخل غير المختص فيها لا شك بأنه ستكون المخرجات إن صح التعبير صواعق الهلاك على الأمة، ستكون المخرجات دمار شامل، ستكون المخرجات فوضى إذا دخلت التخصصات أو دخل من لا علم له في تخصص معين أتى بالمصائب. ولذلك يقول الأول من تكلم في غير فنه أتى بالعجب. أسألكم بالله الآن، لو أن رجلا عاميا فذهب إلى المستشفى وقال والله أنا أريد أن أجري عمليات القلب أو زراعة الكلى ولا الكبد ولا كذا، هل يقبل هذا؟ أنا أجزم يقينا بأنه لا يمكن لأحد أبدا، ما أعتقد أحد أعطاه الله أدنى مسكة عقل أن يقول هذا يصح. لماذا؟ هذا غير تخصص. بل أزيدكم، لو أن طبيب أنف وأذن وحنجرة مثلا ها يريد أن يجري عملية قلب لأحد، يقبل؟ ما يقبل، هذا غير تخصصه. لو أنه يعني أعطي الفرصة ربما تسبب في هلاك هذا المريض، لأنه هذا ليس تخصصه، تخصص أذن وأنف وحنجرة، تخصص مثلا جلدية، تخصص مثلا الأمراض معينة. فالتخصصات هذه شرعا وعقلا وواقعا وعرفا يجب احترامها، ويجب الـ يعني تنميتها والوقوف عندها، ولا يجوز لأحد أبدا أن يدخل في تخصص الآخرين، لأن النتائج مثل ما ذكرت ذهاب الدنيا والدين، ذهاب الدنيا والدين. ولذلك يؤثر عن بعض العلماء يقول أكثر ما يفسد الناس نصف فقيه ونصف طبيب. قالوا كيف؟ قال أما نصف فقيه يعني نصف ما عنده علم كامل فهذا يفسد الأديان، يفسد الدين، وأما نصف طبيب فيفسد الأبدان. يعني تخيل واحد الآن عنده تقميش معلومات في الطب ويتصدر ويبدأ يعالج الناس، هذا سيودي بهم إلى الهلاك. تخيل شخص عنده نصف فقه، ما امتلك أدوات الفتوى، ما امتلك أدوات الاجتهاد، ما أحاط بمسائل العلم والفتوى، ثم يتصدى لنا سيهلك الناس جزما، سيهلك الناس. ولذلك أخواني وأخواتي، الذي دفعني والله إلى مثل هذا الحديث في قضية احترام التخصصات وثقافة التخصص هو ما أشاهده الآن للأسف الشديد من فوضى يمارسها كثير من الناس يمارسونها، وهي قضية الدخول في تخصصات الآخرين. ليس بالضرورة أن يكون في قضايا الفتوى وقضايا الدين، حتى في قضايا الطب، حتى في قضايا السياسة، حتى في قضايا كثيرة اجتماعية. يعني بعض الناس نصب نفسه مصلح أسري فتجد ضره أقرب من نفعه، وفساده أقرب أكثر من صلاحه، لأنه ما يمتلك فعلا الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يكون حكم، أن يكون فعلا مصلح. فدخل ودمر الناس، يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، تستفزه دمعة المرأة، أو يستفزه مثلا تأوه الزوج مثلا، فيرى بأن هذا مظلوم أو هذا وهذا ظالم، أو يرى بأن هذا مظلوم وهي ظالمة، فيضيع هنا ويدمر الأسرة ويوقع المصائب عليه، يوقع المصائب عليه. ولذلك نحن أمة تخصص، أمة ثقافة التخصص هي عندنا، لكن أمام هذه الفوضى للأسف الشديد أصبح الإنسان يعني يقلق على مستقبل الناس ومستقبل الأمة. هذا العبث الذي يمارس الآن بشكل فاضح، تدخل الناس في تخصصات الآخرين. ولذلك مهم جدا أننا نتحدث بمثل هذا الأمر. مثال، يعني أول مسألة ممكن أطرقها ما يتعلق بقضية ولاة الأمر. الله عز وجل نصب ولاة الأمر وأمر بطاعتهم، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فولاة الأمور نصبهم الله عز وجل للحفاظ على دين الناس ودنيا الناس، ولذلك هم في مركز القيادة وفي رأس الهرم، وهم يرون ما لا يرى غيرهم، وهم مسؤولون عن الأمة أمام الله عز وجل. ولذلك أحيانا بعض الناس يحاول أن يتدخل في مثلا صلاحيات ولاة الأمر، يحاول مثلا أن يشغب على أنظمة الدولة بدعاوى قد تكون يعني فارغة، وقد تكون هو ما أحاط بها علما، أو قد تكون يعني هكذا مجرد إثبات وجوده. هذا لا شك بأنه غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، بمعنى أن الله عز وجل حينما نصب هؤلاء وأمر بطاعتهم في غير معصية الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بطاعتهم في غير معصية الله، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن دين الناس ودنيا الناس، ينظمون حياة الناس ويحافظون على دين الناس ويتخذون الإجراءات والتدابير حول هذا الأمر. فلما يأتي مثلا غر أو جاهل ويحاول أن ينقض هذه الأصول بأي أسلوب من الأساليب، هذا سيقود إلى فوضى، هذا سيقود إلى فوضى. ولأجل هذا لابد أن نعلم بأن هذا هو تخصصهم، نحترم هذا التخصص، نحترم هذا المنصب، نحترم هذه الولاية التي أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم. ولا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة إذا كان هناك والله مثل هذا العبث، مثل هذه الفوضى، مخالفة الأنظمة، مخالفة القوانين، مخالفة الإجراءات التي تتم مثلا في قضايا ترتيب حياة الناس، أوضاع الناس، ما يتعلق بالمرور، ما يتعلق بالجمارك، ما يتعلق بالجنسية، بالجوازات، ما يتعلق بالتعليم، ما يتعلق بكذا. لابد للناس أن يفهموا بأن هذه من خصوصياتهم، لأنهم مسؤولون أمام الله عن الناس. فالدخول في تخصصاتهم هذه كارثة من الكوارث، هذه كارثة من الكوارث. ولأجل هذا كثير من الشباب لا يفهم هذه المعاني، لا يفهم هذه المعاني. حتى عندنا ما يسمى بقضية أهل الحل والعقد، أهل الشورى، المجالس مثلا مجالس الشورى، المجالس مثلا أي نوع من أنواع المجالس التي يضعها ولي الأمر، التي هي تمثل استشارة وشاورهم في الأمر، هي مسؤولة. فلما يأتي إنسان لا فقه له ولا علم له ولا دراية له ويحاول أن يتدخل أو أن مثلا يشغب، هذا لا شك أنه تدخل في قضية من أخطر القضايا، ولا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة. وبعض الناس يفهم بعض الأشياء فهم مغلوط على أن والله من قبيل الحرية الشخصية؟ من قال لك بأن الحرية الشخصية هي هذه الدخول في تخصصات الآخرين؟ من قال لك بأن الحرية الشخصية هي هذا التسيب وهذا العبث الذي يمارسه الإنسان في يعني ما راق له وما يعني يدخل في مثل أمر من الأمور التي لا يحسنها أصلا ويقول الله هذا من قبيل الحرية؟ من قال لك ذلك؟ ولأجل هذا أنا افتتحت هذه المسألة بهذا الأمر. عندي مسألة ثانية ما يتعلق بالفتوى وما يتعلق بالطب وما يتعلق بأشياء كثيرة، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أكمل حديثي معكم حول قضية ثقافة التخصص وأيضا احترام التخصصات في دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلاله واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يبارك فيما نقول وفيما نسمع. إخواني وأخواتي، حديثي معكم في هذا اليوم حديث غاية في الأهمية، ذلك أنه يدور حول موضوع من أهم الموضوعات التي حصل خلط فيها في هذا العالم وحصل ارتباك في واقع الأمر عند كثير من الناس، فتداخلت الأمور وتشابكت الرؤى والتصورات حول هذا الأمر. هذا الأمر هو فيما يتعلق بقضية احترام التخصصات. ربنا جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم وميز بينهم، فجعل الغني والفقير، جعل العالم والجاهل، جعل الحاكم والمحكوم، جعل الذكر، خلق الذكر والأنثى. هؤلاء الخلق حتى فيما بينهم تجد عندهم جملة من الصفات، جملة من الأشياء التي كل عضو مثلا أو كل صفة تقوم بمهمة معينة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهناك وظائف حتى في البدن، الآن رزق الله عز وجل الإنسان أشياء، منها السمع والبصر والفؤاد واللسان والجوارح والأطراف، ما يمكن أبدا أن يقوم عضو مقام عضو. سمعتم بربكم أن أحدا جعل البصر يقوم مقام السمع أو السمع يقوم مقام البصر؟ ما يمكن. هل سمعتم بأن هناك عضو من الأعضاء الذي خلقه الله عز وجل لمهمة ولغاية ولهدف يقوم مقام عضو آخر يختلف عنه تماما؟ ما يمكن. ولذلك التخصصات هذه إذا تأملنا لما نأتي ونستقرأ كتاب الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نستقرأ الواقع، نعمل العقل، فنجد بأن هذه الحياة قائمة على في واقع الأمر احترام التخصصات. فمتى ما إن احترم الناس التخصصات بحرت سفينة حياتهم إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل، ومتى ما إن ترك الناس قضية احترام التخصصات تداخلت الأمور وتشابكت، ولا يمكن أبدا أن تكون الحياة على حالة من الهدوء والاستقرار وعلى حالة من الطمأنينة. فمثلا نأتي إلى أنبياء الله جل وعلا. ربنا جل وعلا خلق الخلق وجعل صفوة الخلق الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الأنبياء والمرسلين خصهم الله عز وجل بخصائص وميزهم بمزايا وجعل لهم وظائف وجعل لهم اختصاصات. فمثلا ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، يعني ما له علاقة بالقوم الآخرين، ما له علاقة بالبلدة الثانية. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الخلق عامة، بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. لاحظ كيف أن الله عز وجل ميز هذا النبي، ولذلك استحق أن يكون خاتم الأنبياء خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء عددهم كثير، جعل الله عز وجل أفضلهم أولو العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لاحظ إبراهيم، قال جل واتخذ الله إبراهيم خليلا، موسى وكلم الله موسى تكليما، عيسى روح الله أضافه إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم، هذا جانب عظيم جدا. إسماعيل عليه السلام مثلا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي. زكريا إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. فالمقصود بأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، ولذلك تجد مثل هذه التخصصات ومثل هذه المواصفات موجودة حتى في أنبياء الله وفي رسل الله عز وجل، كذلك حتى في البلدان وفي الأماكن وفي الأزمان. الله عز وجل خص بعض الأزمان بمزيد تشريف، شهر رمضان أفضل الشهور. يأتي واحد يقول لا نريد أن نجعل شهر شعبان أفضل الشهور، ما يمكن، لأن الله عز وجل جعل هذا الشهر أفضل الشهور. يوم الجمعة أفضل الأيام، يأتي شخص يقول لا نجعل كذا، ما يمكن. ليلة القدر أفضل ليلة مثلا، العشر الأخير أفضل الليالي، العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. في الأماكن مكة أعظم البقاع، تأتي بعدها المدينة، ما يمكن أنها تحرك ويقال والله هذه أفضل. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلتفت إلى مثل هذا الأمر. يعني مثلا لما انفلت عليه شيطان، كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فانفلت الشيطان بشعلة من نار يريد أن يحرق فيها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فالله حماه فقبض على الشيطان وخنقه حتى يقول وجدت برد لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تذكرت، يقول يعني أردت أن أربطه، أربط الشيطان، يعني أراد أن يربط الشيطان، يقول أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله أكبر، شوف التفاتة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا الأمر. قال سليمان دعا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، لأن سليمان سخر الله له الريح وسخر الله له الجن كذلك، منهم الغواص ومنهم البناء ومنهم كذا، سخرهم الله عز وجل لخدمته، ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صنف أصحابه من حيث التخصصات، صنفهم من حيث التخصصات، ولذلك مثلا أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بينه وبين من بعده كما بين السماء والأرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه كثيرا وزكاه وبين مقامه ومنزلته عند الله وأيضا عند النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عملي وبترجمة عملية واقعية من خلال التصاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لجميع الصحابة أن يهاجر إلا أبا بكر منعه، فكان أبو بكر يتطلع لهذه الصحبة العظيمة. الله أكبر، نعم هذا أفضل الأمة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي برتوة أمام العلماء، يعني بمسافة بخطوات أمام العلماء، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني مسائل أحكام الحلال والحرام هو المرجع في ذلك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس إذا عندكم شيء بعدي مما يشكل عليكم في قضايا الحلال ارجعوا لمعاذ. ثم يقول وأقضاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وهبه الله عز وجل جملة من الصفات جملة من السلوكيات فعلا مؤهل إلى أن يكون قاضيا، ولذلك قضاء علي رضي الله عنه مشهور، قضاء علي مشهور، هذا التخصص، فكان الناس يرجعون إليه. حتى مثلا في عصر أبي بكر وعمر كان علي حاضر، كان حاضرا موجودا وكان يستشار وكان رضي الله عنه يبدي رأيه بشكل واضح وكان يؤخذ بقوله. عمر رضي الله عنه هذا العملاق أيضا من عمالقة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن عمر ملئ دينا وإيمانا، وبيّن يعني أشار إلى أن عمر رضي الله عنه يصلح للإمامة العظمى. وهناك جملة من الأحاديث كلها تفيد هذا المعنى. عندنا زيد بن ثابت أفرضكم زيد كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث في السنن محل كلام عنده، لكن أفرضكم زيد، كان الناس يرجعون إلى زيد في الفرائض، مشهور الآن، مشهور الآن حتى في كتب الفرائض تجد إيش أفرضكم زيد. كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يولي مثلا المهام العظمى القيادية في قضايا الجهاد وكذا خالد بن الوليد، وخالد رضي الله عنه أسلم متأخرا، لكن خالد يصلح لهذا المقام، هذا تخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في خالد المواصفات القائد، مواصفات البطل، مواصفات المغوار، ومصحوبة بذكاء ودهاء، وفعلا ولاه عليه الصلاة والسلام جملة من المهام. وكذلك يعني استمر الأمر في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا تخصصه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مثلا أبو موسى الأشعري فهم الصحابة من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى أنه رجل يصلح أن يكون حكما وقاضيا، ولذلك أبو موسى الأشعري تولى القضاء لأربعة خلفاء، في عهد أبي بكر كان قاضيا ورضيه، في عهد عمر كان قاضيا ورضيه، في عهد عثمان كان قاضيا ورضيه، وفي عهد علي رضي الله عنه كان قاضيا ورضيه. خلاص تخصص، هذه من التخصصات التي كانت معمول بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعني يحترم هذه التخصصات وهذه الأشياء حتى في قضايا العباد. كان مثلا يرى في فلان من الصحابة زهد وورع مثلا، فيعني وعنده جلد على قضية العبادة فيشجعه في هذا الأمر. من الناس من يكون عنده يعني أمر من العبادات غير ذلك فيشجعه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود أقرأكم مثلا ابن أم عبد، حتى كان يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. إخواني وأخواتي، أنا لا أريد أن أسهب وأسترسل في ذكر قضايا التخصصات في ديننا، فديننا ولله الحمد دين عظيم، دين يدعو إلى احترام التخصصات، دين يدعو إلى احترام المواهب، دين يدعو إلى وضع الأمور في نصابها، وضع الأمور في نصابها. وللأسف الشديد حصل كثير من العبث في قضايا التخصصات، وهذه التخصصات تدخل غير المختص فيها لا شك بأنه ستكون المخرجات إن صح التعبير صواعق الهلاك على الأمة، ستكون المخرجات دمار شامل، ستكون المخرجات فوضى إذا دخلت التخصصات أو دخل من لا علم له في تخصص معين أتى بالمصائب. ولذلك يقول الأول من تكلم في غير فنه أتى بالعجب. أسألكم بالله الآن، لو أن رجلا عاميا فذهب إلى المستشفى وقال والله أنا أريد أن أجري عمليات القلب أو زراعة الكلى ولا الكبد ولا كذا، هل يقبل هذا؟